بل بروسوالت، المزامير، المحاضرة 20. علامة حقوق الطبع والنشر 2024 بروس واتكي وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور بروس واتكي وتعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 20، المواقع المقدسة، المواسم، الأشياء، والأفراد. لاحظت في ملاحظاتك الخطوات الثلاث التي ينزل بها المرتل في سلم الإيمان، ثم الخطوات السبع التي يصعد بها إلى أعلى مراتب الإيمان، وتأتي نقطة التحول عندما يدخل الهيكل، وأفترض أنه يرى رموز الله التي تعيد إيمانه. ومن الناحية المنطقية فإن أول تنحيته كانت في الآية الثالثة عندما قال: لما رأيت سلامة الأشرار. بمعنى آخر، بدأ نظرته للحياة بما يمكن أن نطلق عليه لاهوت ثقب المفتاح. لقد كان يحدد الواقع من خلال ما يمكنه رؤيته في الأفق المحدود لتجربته الخاصة، والذي قد يكون 70 أو 80 عاما. إنه مثل حصان يرتدي غمامات وينظر إلى الواقع مما يمكنه رؤيته. وما يراه في الآيتين الرابعة والخامسة هو أنه يرى رخاء الأشرار، وفي الآيات من السادس إلى الثامن يرى أنهم فجار وأشرار في أفعالهم، ويستهزئون ويتكلمون بخبث. وهم ليسوا فجار فقط، بل هم فجار بدون الله في كل الأغراض العملية. أفواههم تدعي السماء، ألسنتهم تملكت الأرض. ويقولون في الآية 11: كيف يعرف الله؟ أنا لا أعرف أي شيء. لذا فهم يعيشون بدون الله. ثم يلخص مشكلته في الآية 12: هذا هو حال الأشرار، دائما خاليين من الهموم، يواصلون جمع الثروة. ومن ثم فإن تناقضه هو أنه وهو يحفظ العهد يتألم. خطأه الأساسي هو، كما يقول الأسقف روس، خطأه الأساسي هو أنه كان يعرف الله بمشكلته بدلا من السماح لله بتعريف مشكلته. لقد بدأ بمشكلته ثم عرف الله. إذا بدأت بمشكلتك فقد تستنتج أن الله غير موجود، أو إذا كان موجودا فهو ليس بالضرورة جيدا أو مجرد سموه الآخر. لذا عليك أن تبدأ بالمشكلة. هذه هي خطوته الأولى وابتعاده عن الله عندما يعرف الله بمشكلته. أما خطوته الثانية في الابتعاد والابتعاد عن الله فهو أنه عندما حسد، أي جعل نجاحهم إلها، كان يحسدهم. ليس من الخطأ أن تكون في حيرة من أمرك. من الطبيعي في التجربة المسيحية أن نكون في حيرة. يوضح بولس هذه النقطة في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح الرابع، مشيرا إلى تجربة المجتمع الرسولي. يقول في الإصحاح الرابع الآيات السادسة: دعونا نر. الآيات الرابعة السادسة إلى الثامنة: حسنا، سأبدأ بالستة. فإن الله الذي قال أن يشرق نور من الظلمة أضاء نوره في قلوبنا ليعطينا إنارة معرفة مجد الله الظاهرة في وجه المسيح. ولكن عندنا هذا الكنز في جرارة خزفية لنظهر أن هذه القوة الفائقة هي من الله وليس منا. والآن لاحظ الآية الثامنة: نحن متضايقون من كل جانب، ولكن غير متضايقين، ولكن غير يائسين، مضطهدين ولكن غير متروكين، مطروحين ولكن غير هالكين. لذا ليس من الخطأ أن نتحير بسبب معاناتنا. هذه هي التجربة المسيحية الطبيعية، لكن الحسد وتحقيق الرخاء وتوقعنا أن نجعل الهنا خطيئة لأنه لم يعد قانعا بالله ولا يثق به. الخطوة الثالثة للأسفل هي أنه كاد أن يفقد موطئ قدمه، وهذا يعني أنه كاد أن يخرج من نطاق الإيمان بالثقة في الله الذي يحفظ عهوده. لاحظ خطواته السبع نحو الله، وفي الآية 15 لم يستطع أن يعيش مع فلسفته في الحياة بأن الله يكافئ الأشرار ويعاقب الأخيار. لو كنت قد تحدثت بهذه الطريقة لكنت قد خانت أطفالك. لم يستطع تدريسها. لم يكن بوسع ضميره كله أن يذهب إلى هناك، لكنه كان واحدا أو آخر. فإما أن الله صالح ويسمح بالمعاناة، أو أن هناك معاناة والله ليس صالحا. لم يستطع التدريس، الله ليس جيدا، قلبه لن يسمح بذلك، ويقول إنه كان منزعجا من كل هذا. عندما حاولت أن أفهم كل هذا أزعجني الأمر بشدة، لكن لاحظ نقطته الثانية ودخل إلى حرم الله، بمعنى آخر ذهب إلى مكان يمكنه فيه مقابلة الله في أزمته. مشكلة بعض الناس هي أنهم عندما يواجهون أزمة فإنهم يبتعدون عن الله ولا يمنحون أنفسهم أبدا فرصة أن يلتقي بهم الله ويساعدهم خلال الأزمة، لكن الأمر الحاسم هو أنه دخل الحرم، إنه في الحرم. ثم فهمت مصيرهم النهائي، ورأى هناك رموز قداسة الله ورحمته وحياته الأبدية وانتصاره النهائي، وعندما رأى كل ذلك عرف أن هذه هي الحقيقة. لقد تحدثت رموز الله هذه معه بعمق، ولهذا السبب ورد في الكتاب المقدس أننا نستطيع أن نعيش في الخيال. عندما نرى حقائق الله في مخيلتنا ونعيش في الهيكل وكلها تجد تعبيرها في يسوع المسيح، ونرى موته وقيامته، فإن تلك الرموز تمكننا من الصمود وفهم نهاية الأشرار، المصير النهائي للأشرار. ويدرك أنه عندما ينظر فقط إلى الأشياء المادية فهو ليس أكثر من حيوان، لقد كان مجرد وحش في الميدان. يقول أنني كنت عديم المعنى وجاهلا، لقد كنت وحشا قاسيا قبلك. ثم في الآيتين 23 و24 يدرك أن الرب يأخذه بيمينه ويقوده إلى المجد، ومع ذلك فأنا معك دائما، أنت تمسكني بيدي اليمن، أرشدني بمشورتك، وبعد ذلك ستأخذني إلى المجد. لذا فهو قادر على تجاوز لاهوت ثقب المفتاح. لقد أدرك أنه خلال كل آلامه أخذ الله بيده وقويه بالفعل وقاده إلى درجة المجد، كما أخذ بيد المسيح وسار به في البرية واجتاز به كل التجارب واختبر الفولاذ وهيأها لانتصاراته النهائية، وأخذ إسرائيل عبر البرية. لقد أخذ داود في البرية حيث تعرض لرفض شاول وتعلم العيش بالإيمان. يأخذنا الله بيميننا ويقودنا خلال الزمتنا لكي يقوينا ويقودنا إلى المجد النهائي في حضوره. وأخيرا في الآية 25 يجد من لي في السماء سواك، وليس على الأرض شيء أريده غيرك. وبعبارة أخرى لدي الله، وأسأل نفسي لماذا أريد أن أذهب إلى الجنة؟ حسنا، إنني أتطلع إلى مقابلة والدي مرة أخرى وبعض أقاربي، وهذا أمر جيد، ولكن إذا لم يكن يسوع هناك فأنا لست مهتما حقا. إن يسوع هو الذي يصنع السماء، السماء هذا هو جمال الجنة، إنه المسيح نفسه وكل هذا الجمال. وأخيرا أصبح لديه الله الآن، إذن بقي مع ميزان الثروات أم وجود الله، أيهما تفضل؟ سأقبل الله السامي الأبدي على الثروات الزمنية التي تصدأ وتتلاشى ويمكن أن تقودنا إلى السلوك الشرير، لكنني دخلت في المزمور لأن الهيكل يرمز إلى الحقائق الأبدية. النقطة التالية التي أود أن أشير إليها بشأن وظيفة المزامير هي أنها نموذجية، أعني ليس للمزامير بل للعدادة، إنه نموذجي، وهو شكل مرئي مقصود إلهيا لتصوير الحقيقة الأبدية وما سيصبح حقيقيا أو فعليا في المستقبل. بمعنى آخر لدينا هنا في السماء، لدينا الحقيقة الأبدية، إنها روحية، لا أعتقد أننا نستطيع ذلك، إنه لغز، لا يمكننا أبدا أن نفهم ذلك تماما، لكنه حقيقة في الأبدية. الكائن والموجود هو الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس الذي كان والكائن وسيظل إلى الأبد، هذا هو ما هو. وقد صور الهيكل تلك الحقيقة، لقد كانت نسخة من السماوات، وكانت نسخة مما في قلبه إرادة الله الأخلاقية المتسامية، كما كنا نصف الهيكل. لذا على المستوى المتزامن فهو نوع بهذا المعنى من الجنة يمكننا من خلاله تخيل الجنة وفهمها. لكن على المستوى التاريخي فهو ليس مجرد مثال أو صورة أو نسخة من السماء، ولكنه نوع من المستقبل الأعظم. لذا فإن الهيكل هو حضور الله، وهكذا هو رمز للمسيح الذي يسكن فيه الله بكل ملئه. إنها نوع من الكنيسة التي هي هيكل الله وقداسته وحياته الأبدية وحضوره وأسراره. وهكذا فهو نوع يجد تمامه في المسيح والكنيسة، ولكن هناك المزيد. ولا يزال هناك الاكتمال عندما نأتي إلى الواقع السماوي نفسه، عندما نأتي إلى المسيح القائم بجسده الروحاني، وسيكون لنا أجساد جديدة، أجساد روحانية مقامة. سنكون في الواقع في واقع يتجاوز الكلمات التي يمكننا التعبير عنها. إذن هذه هي وظيفة العبادة. إنه نوع من الجنة. إنها نسخة من السماء، وهي نوع مما سيأتي. وهذا ما أقترحه هو الوظيفة الثانية للثقافة. الوظيفة الثالثة هي سرية، وهي أنه من خلال هذه الحقائق الجسدية مع الكلمات الروحية تدخل فعليا في شركة مع الله، كما يأكل الكاهن الخبز، كما يقدم الذبيحة، إذ يجدون المغفرة. لقد كانوا في الواقع يشاركون في حياة الله ومغفرته. وأخيرا بالإضافة إلى كونها رمزية ومثالية ونموذجية ومقدسة، رابعا أقول إنها فنية، إنها دعاية. إنه بأفضل معنى للكلمة الترويج لفكرة أو أيديولوجية، والهندسة المعمارية يمكنها أن تفعل ذلك. أتذكر عندما كنت على وشك، أعتقد أن عمري 4 سنوات وربما 5 سنوات، أخذني والداي لزيارة عمي الذي كان يعمل في واشنطن العاصمة. لقد أثر في كثيرا لدرجة أن تلك المباني الرخامية، تلك العمارة اليونانية الكلاسيكية، كانت تتحدث عن القوة. لقد تحدثت عن السلطة. لقد تحدثت عن القدرة على التحمل. لقد تأثرت حقا بعمق في كياني عندما عدت، ربما بعد 50 أو 60 عاما، على الرغم من أنني استطيع أن أتذكر مكان كل شيء، إلا أنها تركت انطباعا كبيرا علي. لهذا السبب بنيت الكاتدرائيات الكنيسة. لقد تحدث عن الله وعن ديمومة الكنيسة وعن سلطتها. ولهذا السبب حاولت الجامعات في عصر التنوير من خلال هندستها المعمارية الفخمة استبدال الكنيسة بالدولة العلمانية. على سبيل المثال، إذا ذهبت هنا إلى جامعة واشنطن وذهبت إلى مكتبتها، فستبدو تماما مثل الكاتدرائية. لها مداخل غائرة ثلاثية الأقواس عند دخولك إليها، تحتوي على نوافذ زجاجية ملونة، ولها محاريب عليها تماثيل. لكن بدلا من أن يكون لديهم تماثيل لبولس أو يوحنا أو الرسل أو ما إلى ذلك، لديهم تماثيل لروسو وفولتير والعقلانيين. إنه شكل جديد من أشكال العبادة. وعندما تكون في ذلك الحرم الجامعي، فإن ذلك يؤثر على الطالب بأن هذا هو الواقع. هذه هي قيمة الهندسة المعمارية. إنه يتحدث عن الواقع. أقترح أن هذا هو السبب وراء حصولنا على ترانيم صهيون، لأنها تطلب منك أن تأتي إلى صهيون وتلقي نظرة على ما يفعله الله، لأنها وسيلة للتواصل على مستوى آخر إلى جانب الكلمات. هذا هو المزمور الجميل، على ما أعتقد أغنية مزمور لأبناء قورح. عظيم هو الرب وحميد في مدينة إلهنا، جبل قدسة جميلة في العلو، فرح الأرض كلها. مثل مرتفعات صفون جبل صهيون مدينة الملك العظيم. وبالمناسبة فهذه أيضا إشارة إلى الأساطير الأوغريتية، لأن جبل البعل كان زفون، وزفون تعني الشمال أيضا. فكما أن البحر في إسرائيل يعني الغرب والنقبة يمكن أن يعني الجنوب، فإن هذا الجبل يمكن أن يعني الشمال. إذن فهو الجبل الذي في الشمال حيث كان يعبد البعل. كان يعتقد أنه مثل صهيون بالنسبة لإسرائيل، وكان زفون بالنسبة للشعب الكنعاني الذي يعبد البعل. فيقول كأن مرتفعات زفون هي جبل صهيون. زفون في الأدب الأوغريتي أيضا بمدينة الملك العظيم. الله فيقلعها، لقد أظهر نفسه ليكون حصنها. ولما اجتمع الملوك وتقدموا معا رأوها واندهشوا، هربوا في رعب إلى صهيون. ارتعاش البحار وآلامها كآلام المخاض، دمرتهم مثل سفن ترشيش وسحقتهم ريح شرقية، كما سمعنا كذلك رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة الله، الله يثبتها إلى الأبد. في هيكلك يا الله نتأمل في محبتك التي لا تنضب. مثل أسمك يا الله تسبيحك يصل إلى أقاصي الأرض، يمينك مملوءة برا. جبل صهيون يفرح، تفرح قرى يهوذا بسبب أحكامك. يقول للجماعة: طوفوا حول صهيون، طوفوا حولها، أحصوا أبراجها، تأملوا متاريسها، انظروا أقلاعها، لتخبروا عنها الجيل القادم، لأن هذا الله هو الهنا إلى أبد الآبدين، وسيكون الهنا حتى النهاية. وهكذا لديك أغاني صهيون التي تحتفل بعظمة صهيون. إنهم يدعونك للحضور وإلقاء نظرة على هذه المباني التي كانت تتحدث في ذلك الوقت عن دوام الله واحتماله وسلطانه وقوته. حسنا، هذا ينظر إلى الثقافة بشكل عام. لقد قمنا بتعريفها، لقد رأينا الموقع المقدس كالهيكل كنقشه، لقد رأينا بعض وظائفها. الآن ننظر إلى جوانب العبادة. نحن هنا بحاجة إلى تقسيم تلك الجوانب التي بدأها موسى وتلك التي تم تقديمها مع الهيكل. فبدأت جوانب العبادة بالخيمة الموسوية وحل محلها الهيكل الملكي. وفي عهد موسى كان ما كان لديهم هو موقع مقدس. هذا هو المكان الذي نصبت فيه الخيمة أو المسكن. كان هذا هو الموقع الذي يقع فيه الله، ولكن لم يتم تحديد موقع واحد حيث سيكون. كانت هناك أشياء مقدسة، كان هناك الفلك، كانت هناك الخيمة، كانت هناك السفن، وكان هناك الرداء على الكاهن، وكان هناك الأوريم والتميم داخل صدرته. كانت هناك مواسم عيد الفصح المقدسة التي حدثت فيما يتعلق بحصاد الشعير. كان هناك عيد العنصرة الذي حدث فيما يتعلق بحصاد القمح. وكان عيد العرش في العام الجديد مرتبطا بعصر العنب وعصر الزيتون. كان هناك موظفين مقدسين، وأعطى موسى كل ذلك. كما قدم أيضا ذبائح مقدسة وقرابين مقدسة، ولكن لا توجد كلمات تقريبا. ليس هناك موسيق. الكلمات الوحيدة التي لدينا هي أنك عندما أحضرت ثمرتك الأولى قلت: كان والدي آراميا متجولا. وستجد ذلك في سفر التثنية الإصحاح 26. لقد قام داود الآن بتوسيع هذه العبادة بشكل كبير، لقد بنى على ذلك، ولكن داود قام بتحويله، يحولها إلى أوبرا، يوفر تنظيم المعبد، لقد قدم النص والموسيقى في المزامير. والآن مع طقوس الفسيفساء لدينا الآن تقريبا ديفيد مثل موزارت بالنسبة لي، وأكثر من ذلك فهو رجل من عصر النهضة، كنه أخذ العبادة الفسيفسائية وأعطاها عرضا للمعبد وأعطاها الموسيقى ونص المزامير التي ستصاحب الطقوس. علاوة على ذلك أصبح الموقع المقدس يقع الآن في أورشليم، وتم توسيع الموظفين المقدسين الآن إلى ما هو أبعد من بيت هارون واللاويين. يشمل الموظفون المقدسون الآن الملك مع الأنبياء، ومع الملك تأتي النبوة لأن النبي يمثل الله أمام الملك. والآن لدينا بالإضافة إلى الكهنة ملك مقدس ونبي يتحدث إلى الملك. سوف نسمع النبي يتكلم في المزامير، وخاصة المزمور 50. وبشكل عام لدينا الموقع المقدس، وهو الخيمة الموسوية التي تم استبدالها بالهيكل الملكي الذي تحول إلى أوبرا. كان هناك التقويم المقدس، أي أنه كانت هناك العدادات السنوية المزمنة والمستمرة، وكانت هناك أيام السبت الأسبوعية، كانت هناك سنة التفرق، وكانت هناك أعياد ومواسم مقدسة وما إلى ذلك. ثم بالإضافة إلى العدادة السنوية المزمنة، كانت هناك لحظة حرجة عندما كان لديك حرب أو جفاف أو طاعون. بدون تفصيل ذلك، هذا كل ما في واحد ملوك الإصحاح 8 الآية 31 إلى الآية 51. وفي ملاحظاتك أعطيك الأنواع السبعة المختلفة من الضربات وما إلى ذلك. تحدثنا عن المواسم المقدسة والدورة الطبيعية. يمكن أن تكون هذه هي الدورة العادية للسبت، السبت الأسبوعي. كانت هناك دورة عادية لأيام المهرجان، أيام المهرجان الثلاثة، ثلاثة مواسم مهرجان عيد الفصح، عيد العنصرة، والخريف مع هذا المجمع من يوم الغفران، يوم الكفارة، رأس السنة الجديدة، مهرجان الخريف، أكشاك الصابون، أكشاك الاحتفال، وهكذا إيابا. وكان هناك أيضا عام اليوبيل. كل ذلك كان مزمنا ومنتظما، ولكن من الممكن أن تكون هناك لحظات حرجة من المجاعة والجفاف والزلازل وكل هذه الأشياء. لقد توقع سليمان ذلك عندما يذهب الناس أيضا إلى الهيكل في أزمتهم. هناك بعض عدم اليقين حول كيفية توافق الحكيم مع عدادة الهيكل، وكان الحكيم أكثر في بوابة المدينة. لذلك فالسؤال هو: كيف يتناسب معلم الحكمة مع عدادة الهيكل؟ وكما رأينا، هناك مادة حكمة مثل المزمور 73. كيف كان أداء ذلك داخل الهيكل؟ أعتقد أن الكاهن كان سيعطي هذا النوع من التعليمات، وكان المعلم في إسرائيل. لذلك ليست لدي مشكلة خاصة في التفكير في أن الكاهن في الهيكل يعلم الناس. يبدو لي أن هذا يمكن أن يكون جزءا من عبادة الهيكل. ننتقل الآن إلى جوانب العبادة في سفر المزامير. أبدأ بمقارنة ما هو داخل الهيكل وخارجه. أنه داخل الهيكل تتوسط إحسانات العهد للعبادة، بما في ذلك الغفران من خلال التضحية. وفي داخلي أقول: كل شيء مقدس. إنه مقدس. لقد تم فصله. بدونه هو تدنيس. في الواقع كلمة تدنيس تعني اشتقاقيا المؤيد قبل فأنوم المعبد، يعني أمام الهيكل، خارج الهيكل، ذلك هو المدنس. لذا داخل الهيكل لديك المقدس، وخارج الهيكل لديك المدنس. لذلك عندما تدخل إلى مجمع الهيكل فإنك تدخل إلى المجال المقدس، إلى المجال المقدس لحضور الله. داخل هو الأبدية. إنه لا نهاية له أن المجد لله الآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وسيكون إلى الأبد. في الهيكل أن تدخل إلى الأبدية، أن تدخل إلى الواقع، أن تدخل إلى حضرة الله، وبدونها يكون محدودا، فهو زمني ويزول ويتلاش. داخل الهيكل هناك الكمال، وخارج الهيكل يوجد النقص والخطية. وبالنظر بشكل أكثر تحديدا إلى المزامير، لدينا الموقع المقدس وقد قرأنا بالفعل أحد تلك المزامير. إذن لدينا مزامير صهيون، وأن تقرأ المزامير فهي تشير إلى صهيون، بيت الرب، الجبل المقدس، قدس الله، مسكن صهيون. وسأعطيك قائمة بالمراجع التي تشير إلى المعبد كموقع مقدس. المزامير الخاصة ببعض المزامير تحتفل بانتخاب جبل صهيون. وكما اختار الله بيت داود، اختار جبل صهيون. في الديانات الوثنية يرتبط الإله بشكل متوطن بمكان ما. إنه مرتبط بهذا الجبل، لا يستطيع التحرك. إله إسرائيل متعال التقى بإسرائيل في جبل سيناء، وبعد ذلك انتخب جبل صهيون. لا يعني ذلك أنه مرتبط بشكل متوطن بجبل صهيون، اختار ذلك. إذن لدينا أغاني صهيون. إليكم المزمور 46، الله ملجأ لنا وقوة وعونا في الضيقات وجد دائما. لذلك لا نخشى ولو تزعزعت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار، ولو نمت مياهها وزبدت وزلزلت الجبال بطموها. هناك نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدسا سكن فيه العلي. الله في داخلها لن تسقط. كان الله في عونها عند طلوع الفجر. تضطرب الأمم وتسقط الممالك. يرفع صوته. الأرض تذوب. القدير الرب القدير معنا. إله يعقوب هو حصننا. تعالوا وانظروا ما فعل الرب، الخراب الذي جلبه على الأرض. ويوقف الحروب إلى أقاصي الأرض. فيكسر القوس ويكسر الرمح. يحرق الدرع بالنار. فيقول كفوا واعلموا أني أنا الله. أتعالى بين الأمم. سوف أتعالى على الأرض. الرب عز وجل معنا. إله يعقوب هو حصننا. إذن إليكم هذه المزامير المتعلقة بانتخاب صهيون. لديك مزامير أخرى تتحدث عن الاشتراك في عبادة من هو مؤهل للدخول إلى بيت الرب. سيكون هذا مثل المزمور 15. إذا كنت تريد إلقاء نظرة، فهذا المزمور 15 هو وصايا داود العشر. سأقرأها بسرعة. كل هذا يمكن أن يتطلب التوسع، ولكن أعتقد أن هناك فائدة من القراءة، فهو مجرد مزمور لداود. يا رب من يسكن في خيمتك المقدسة. وفي أيام داود كان قد بنى خيمته الخاصة للتابوت قبل أن يبني سليمان الهيكل. أحد الأدلة على تأليف داود هو أن مزاميره تتحدث عن خيمة موجودة هنا. يا رب ليسكن في مسكنك المقدس ويسكن في جبل قدسك. ثم يعطي ثلاثة تعميمات وثلاثة بيانات إيجابية. والذي يكون سلوكه بلا لوم، أي يتمتع بالاستقامة مع الالتزام الكامل بالله وعبادته. وهذا لا يعني بلا خطية، ولكنه يعني الالتزام الكامل تجاه الله الذي يفعل ما هو صالح ويخدم ويعتمد على الله ويخدم المجتمع، والذي يتكلم بالحقيقة من قلبه. وبعبارة أخرى، ليس هناك نفاق. ثم يلتقط ذلك سلبا، الذي لا ينطق لسانه بغته ولا يظلم جارا ولا يقذف على غيره. لا نميمة ولا يظلم جاره. إذن لديك ثلاث إيجابيات وثلاث سلبيات. أما النقطة السابعة والحاسمة فتتعلق بعلاقتنا مع الله، أي أنك تظهر علاقتك مع الله من خلال من تكرمهم ومن ترفضهم. الذي يحتقر الحقير ويكرم خائف الرب. لذلك فهو يظهر أنه يخاف الرب من خلال التماثل مع هؤلاء. إنه يكرم خائف الرب، وأما جمهور الزناة والمجرمين فيرفض ذلك. ويكرم العابدين والمتقين والمتكلين على الله. الثامن، أن يحافظ على القسم ولو كان مؤلما، ولا يعدل عن رأيه. بمعنى آخر، الشخص الذي يحافظ على عهود زواجه هو من يستطيع أن يدخل جحيم الله. هؤلاء هم الذين ينقضون عهودهم. طبعا الحمد لله هناك كفارة. هناك مغفرة الله، ولكن يجب علينا أن نناشد هذا المغفرة وننبذ الزنا، وننبذ جميع أشكال قتل الحياة التي تنتهك الوصايا العشر. والخامس مدبب للغاية، الذي يقرض الفقراء بدون فائدة، ولا يقبل رشوة على الأبرياء. كل من يفعل هذه الأشياء سوف يتزعزع. إذن هذا المزمور يوضح من يمكنه المشاركة في العبادة في الهيكل. وهذا يعيدني إلى حيث بدأت، حيث توجد هياكل العهد. أنت فقط لا تقتحم حضور الله أو تفترض أنه يمكنك الدخول إلى حقيقة الله اللامحدودة، لأن الله قدوس. إنه يطلب هذه، وهي التعبيرات، تعبير داود في نهاية المطاف عن الوصايا العشر. هل تعتقد أن داود يحاول من خلال اختيار الوصايا العشر أن يجعلنا نفكر في الوصايا العشر، وهو نوع ما يعيد صياغتها أو يصل إلى قلبها؟ أعتقد أن هناك 10 لأن هناك 10 وصايا. كل هذه الوصايا لا أعتقد أنه يحاول تقليدها واحدة تلو الأخرى. لقد ذكر حفظ عهودك في قلبك، لكنني لا أعتقد أنه يقول الكثير هنا عن يوم السبت أو ما إلى ذلك. لذا أعتقد أن الرقم 10 يرمز إلى الامتلاء. أعتقد أن هذا هو الهدف من ذلك. إنه الامتلاء وهم تعميمات واسعة جدا. ولكن إذا حفظت هذه الوصايا 10، الوصايا 10 لداود، فسوف تحفظ الوصايا 10 لموس. إذا فعلت ما هو صالح وهو الاعتماد على الله، فسوف تحفظ أيضا الوصايا 10 على ما أعتقد. بعد أن نظر سفر المزامير إلى الإشارات إلى الموقع المقدس في سفر المزامير، ننظر الآن إلى الإشارات إلى الفصول المقدسة. لذلك على سبيل المثال هناك إشارة إلى يوم السبت. المزمور 92 كان مخصصا للغناء في يوم السبت. تم تلاوة المزمور 81 عند رأس الشهر، ثم تلاوة كثير من المزامير في أضحي الصباح والمساء. كما سمر، المزمور 3 هو صلاة الصباح، المزمور 4 هو صلاة المساء، المزمور 5 هو صلاة الصباح، المزمور 6 هو صلاة المساء. أعتقد أنه من المحتمل أن تلك المزامير كانت تتلى فيما يتعلق بذبيحة الصباح وذبيحة المساء. يخبرنا سفر الأخبار أنه عين بعض اللاويين خداما أمام تابوت الرب للدعاء والتسبيح والحمد للرب إله إسرائيل. وكان أساف الرئيس والثاني له زكريا ويعئيل وشميراموت وحيئل ومثيا وألياب وبنايا وعبيد أدوم ويعئيل الذين يعزفون على القيثارة والعود. وآسف هو الصوت والصنج. وكان بناياه ويحزئيل الكاهن ينفخان في الأبواق بانتظام أمام تابوت عهد الله. وفي ذلك اليوم عين داود أولا أن يحمد للرب آسف وإخوته، ولكن كان يجب أن يتم ذلك بانتظام أمام تابوت الرب. لذا فإن هذه المزامير كانت تغنى بانتظام في هذه الذبائح اليومية. وفيما يتعلق بالأعمال المقدسة هناك إشارات إلى القرابين المقدسة، وأعطيك الآيات التي تشير إلى ذلك. سبيل المثال في المزمور 96، نسبوا للرب المجد، اصنعوا اسمه، قدموا تقدمه، وادخلوا دياره. مزمور 107، فليشكروا الرب على محبته التي لا تنضب وأعماله الرائعة للبشرية. فليذبحوا ويشكروا القرابين ويحدثوا عن أعماله بالترنم. المزمور 116، هذه هي ترانيم التسبيح. بماذا أرد إلى الرب مقابل كل إحسانه إلي؟ سأرفع كأس الخلاص وأدعو باسم الرب. أوفي انذوري للرب أمام كل الشعب. سأذبح لك ذبيحة شكر وأدعو باسم الرب. أوفي انذوري للرب أمام كل شعبه في ديار بيت الرب في وسطك يا أورشليم. لذلك كانت هناك بعد ذلك القرابين المقدسة، وكانت هناك أيضا أقوال نبوية ألقيت في الهيكل، وسيكون المزمور 50 مثالا على ذلك. إنه مزمور آسف. يقول القدير الله الرب يتكلم ويدعو الأرض كلها من مشرق الشمس إلى مغربها. ثم في الآية 70 يقول: اسمع يا شعبي فأتكلم، سأشهد ضدك يا إسرائيل، أنا الله إلهكم. لا أحمل عليك أي دعوة من جهة ذبائحك ولا من جهة محرقاتك التي أمامي أبدا، لكن ما يعيبهم عليه هو عدم الحفاظ على العهد والأخلاق. لذا فإن المزمور 50 هو وحي نبوي ألقي في الهيكل ضد الشعب. بقدر ما هو مقدس فقد تحدثنا عن الأعمال المقدسة، لقد تحدثنا عن العروض، لقد تحدثنا عن الأحاديث النبوية، وكانت هناك أيضا مواكب تعيشها في الخيال. وهنا المزمور 26 ويقول المرتل في احتجاجه على البراءة: أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب، ينادي بصوت عال بحمدك ويخبر بكل عجائبك. يا رب أنا أحب البيت الذي تعيش فيه، المكان الذي يسكن فيه مجدك. ثم في المزمور 68 يصف الموكب، وفيما يلي وصف لكيفية دخول القبائل، في المقدمة المغنين ومن بعدهم الموسيقيون، معهم الشبات الذين يعزفون على الدفوف، سبحوا الله في الجماعة العظيمة، باركوا الرب في جماعة إسرائيل. هناك قبيلة صغيرة من بنيامين تقودهم، وهم الحشد العظيم من أمراء يهوذا، وهما أميرة زابولون ونفتالي. تكاد ترى الموكب وهو يدخل، تدخل القبائل في عبادتهم. مرة أخرى هناك أغاني الحج. في الواقع تم ترتيل المزامير من 120 إلى 134 عندما قام شعب إسرائيل بالحج إلى الهيكل. هذا هو المزمور 84. إنه ليس أحد مزامير الصعود، لكنه يظهر رحلة وحجا إلى الهيكل وتجربة الطريق إلى الهيكل. ما أجمل هذا، إنه لبني قورح. أشك في ذلك، أعتقد أن هذا يعني أنها تابعة لجماعتهم، ربما مؤلفة داخل مجتمعهم، لكن قام بها القرحيون. ما أجمل مسكنك أيها الرب القدير. تشتاق نفسي وتخور إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يصرخان إلى الله الحي. حتى العصفور وجد بيتا، وسوف تعشش السنون لنفسها، حيث يمكن أن تضع صغارها. مكان قريب من مذبحك أيها الرب القدير ملكي وإلهي. بالطبع قامت الطيور ببناء أعشاشها هناك لأنه لم يكن من الممكن أن يكون هناك قتل في الهيكل، وكانت آمنة هناك. هذه هي الصورة، كما أن العصفور آمن في هيكل الرب، يكون له حماية وأمان. طوبى للساكنين في بيتك، إنهم يمتدحونك دائما. طوبى لمن فيك قوته وقلوبه سائحة، وعندما يمرون بوادي باكا أي الدموع، يجعلون منه مكانا للينابيع، كما تغطيها أمطار الخريف بالبرك، فتتحول دموعهم إلى ينابيع حياة. يذهبون من قوة إلى قوة حتى يظهر كل منهم أمام الله في صهيون. استمع صلاتي يا رب الله القدير، وهو الآن في المعبد. استمع صلاتي يا رب الله القدير، استمع لي يا إله يعقوب. وماذا يصلي من أجله؟ الملك. أنظر إلى ترسنا يا الله، أنظر بعين العطف إلى مسيحك، ثم يتفكر في جمال هذا الحج. أن يكون يوما واحدا في محاكمكم أفضل من ألف يوم آخر. أفضل أن أكون بوابا في بيت الهين على أن أسكن في خيام الأشرار، لأن الرب الإله شمس ودرع. الرب يديم نعمة وإكراما، لا يمنع خيرا عن الذين سيرتهم كاملة. ربي يبارك في من توكل عليك. لذا يمكنك أن ترى أن هذا مزمور حج، وهو يتطلع إلى أن يكون في حضرة الله، وعندما يدخل أمام الله يصلي من أجل الملك حتى ينظر الله إلى الملك، ثم يدرك أنه لا يوجد شيء أفضل على الأرض من أن يكون في حضرة الله وفي العبادة والصلاة. هذه إحدى ترانيم الصعود، المزمور 122. هذا مزمور لداود. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. أرجلنا واقفة في أبوابك يا أورشليم. تم بناء القدس كمدينة متماسكة بشكل وثيق. هناك تصعد الأسباط أسباط الرب ليسبحوا اسم الرب حسب الفريضة المعطاة لإسرائيل. هناك قامت كراسي القضاء كراسي بيت داود. صلوا من أجل السلام في القدس. نرجو أن يكون أولئك الذين يحبونك آمنين. أتمنى أن يكون هناك سلام داخل أسواركم وأمن داخل قلاعكم. ومن أجل عائلتي وأصدقائي أقول السلام عليكم. من أجل بيت الرب إلهنا أطلب لك الخير. فتستطيع أن ترى بعض الأعمال المقدسة من الحج وذبح الأضاحي والأنشطة النبوية وما إلى ذلك. أعتقد أنك تستطيع أن ترى لماذا يستحق هذا التعامل بشكل منفصل مع نهج آخر نعيشه في الهيكل، لأن هذا هو المكان الذي يترنم فيه المزامير. نحن نفهم ما يحدث من خلال هذا التعبير الخارجي عن الدين. آمل أنه عندما تقرأ المزامير وتعيش في الهيكل، سيكون لديك فهم وتقدير أفضل لها. يشيرون إلى الأشياء المقدسة. هناك المذبح المقدس كما في المزمور 84، وهناك الكأس المقدسة. سأقدم كأس الخلاص في مزمور تسبيح شاكر. يتحدثون عن اللافتات. هذا عندما يخرج الملك للحرب. يصلون من أجل الملك في المزمور 20 وهو خارج للحرب، ويحتفلون بانتصاره عند عودته في المزمور 21. ولكن في المزمور 20 نرجو أن نهتف فرحا بانتصارك ونرفع أعلامنا باسم إلهنا، فيكون لكل سبط رايته، وتكون راية مقدسة للرب ونصرته، ليعطي الرب جميع طلباتك كما قيل للملك. كانت هناك آلات موسيقية أستخدمها هنا في المزمور 150. هذه هي ذروة المزمور، وتأتي الأوركسترا بأكملها لتسبيح الرب. سبح الرب. سبحوا الله في حرمه. سبحوه في السماوات العظيمة. امدحه على أفعال قوته. سبحوه على عظمته الفائقة. سبحوه بصوت بوق الكبش. ثم يأتي مدحه بالقيثارة والقيثارة. سبحوه بالدف والرقص. مدحه بالخيوط والغليون. سبحوه بقرعة الصنج. سبحوه بصنوج مدوية مع كل نفس. سبح الرب. سبح الرب. ليس هناك فقط أشياء مقدسة وأعمال مقدسة ومواقع مقدسة وتقويم مقدس، بل هناك أفراد مقدسون. وكما علقنا، كان الهيكل في الواقع تعبيرا عن السماء. لم يكن هناك انقسام حد بين الله في السماء والله في الهيكل. كان المعبد نسخة طبق الأصل من السماء. لقد كانت طريقة للتفكير في الجنة. لا يمكننا أن نفكر في الله. لا يمكننا أن نفكر في الجنة بمعزل عن الاستعارة. ومثال الله، هل من له أذنان؟ أفلا يسمع من له الأذن؟ هل الذي له عين لا يرى؟ ولذا فنحن تعبيرات عن الله لكي نعلم أن الله يسمع صلواتنا وأنه يرانا. إنه يرانا ويشفق علينا، وهكذا دواليك. هذه كلها نحن ثيومورفيك. نحن استعارات لما يشبه الله. والهيكل هو كناية عن السماء وإسرائيل نفسه، وملك الهيكل هو كناية، صورة للمسيح وكنيسته على المستوى التاريخي. لكن الموظفين المقدسين يشملون الملائكة. باركوا الرب يا ملائكته، أيها المقتدرون، الفاعلين كلمته، المطيعين بصوت كلمته. باركوا الرب يا جميع جنوده وخدامه الذين يعملون مشيئته. ثم هناك الكهنة. فلنذهب إلى مسكنه. فلنذهب ونسجد عند موطئ قدميه. قم يا رب واذهب إلى راحتك، أنت وتابوت عزتك. ليلبس كهنتكم البر، وليهتف اتقياؤكم. هناك ألاويون يا بيت لاوي باركوا الرب. يا ديترون باركوا الرب. يا بيت لاوي باركوا الرب. ومن ثم يمتد إلى ما هو أبعد من الكهنوت. يا خائفي الرب باركوا الرب. سننظر إلى الملك في المزمور الثاني الذي أصبح ملكه القدوس. في المزمور 44 التقينا بالجيش في الهيكل. ثم لدينا أتقياء الله وهم جميعا جزء من الموظفين المقدسين. حسنا، سننهي مقدمة الطائفيين هنا. الآن سننظر إلى مزمور أو مزمورين محددين يتناولان طقس تتويج الملك في الهيكل. ثلاث أسئلة. قلت أن المعبد كان نسخة طبق الأصل من الجنة. والآن نحن أنفسنا واستخدمنا كلمة نشعر بشيء ما. نعم بالتأكيد. أستخدم الكلمة التي أحاول وصف ما يشبه الله ثيومورفيك، مورفي، مخلوق مثل الله. وهكذا نحن صورة الله. ولذلك أعطانا أعينا لنعرف أنه يستطيع رؤية. أعطانا آذانا. لذلك نحن نعلم أنه يستطيع أن يسمع. ليس الأمر أن الله لديه عين جسدية أو أذن جسدية، ولكننا نعلم أنه يرى ويسمع. ثانياً، كنا تتحدث عن كيف أن الجنة نسخة طبق الأصل من الجنة. المعبد نسخة طبق الأصل من الجنة. إنها تتيح لنا أن نفهم إلى حد ما كيف تبدو السماء. وأنا أفكر في العهد الجديد في علاقة الزواج وكيف انتقل بولس من مناقشة علاقتنا مع الله والكنيسة إلى الزواج أو العكس، على ما أعتقد. نفس النوع من الشيء. أود أن أضع الأمر على هذا النحو. إنها طريقة أخرى لإظهار الزواج، وهي إظهار علاقة المسيح وكنيسته وكيفية ارتباطهما. وفي الحقيقة يجب أن تتكلم كالمسيح، مهما كان ما تريد أن تقوله عن الرئاسة، مهما كان المسيح بالنسبة للكنيسة، فهو الزوج بالنسبة لزوجته. ولذلك يموت الزوج من أجل المرأة، وتطيع الزوجة زوجها في كل شيء كما نطيع المسيح في كل شيء. إنها عقيدة ضاعت. حسناً، والمسألة برمتها التي كنت تتحدث عنها سابقاً في الهندسة المعمارية، وكيف تفهم بعض فروع المسيحية أن هناك علاقة بين الهندسة المعمارية ومساعدتنا على فهم ما هي العبادة وما هو الله. لذلك تم وضع الكاتدرائيات على الصليب وهذه الأنواع من الأشياء مقابل فروع أخرى من المسيحية، حيث يكون مبنى الكنيسة عبارة عن صندوق مربع وهو قبيح للغاية. وليس هناك فهم لعلاقة الأشكال بالواقع. يمين. وأعتقد أننا نفقر أنفسنا إذا لم نستخدم الصور المرئية الملموسة لما يمكن أن يفعله المبنى. أعتقد أن هناك قيمة في وضع المنبر الذي تقرأ فيه الكتاب المقدس فوق المنصة التي تعظ فيها بالكتاب المقدس، بحيث تكون المنصة دائما تحت الكتاب المقدس. أعتقد أنه عندما تذهب إلى الكنيسة، فإنك تحكي الكثير عن لهوتها وهندستها المعمارية. لذا، أعتقد أنه إذا وضعت جوقة في المقدمة ووضعت منبرا في المنتصف، فهذا كل شيء تقريبا. إنها مجرد دراما يمكن أن يتحول إلى ترفيه. لديك الجوقة وهم يرتدون ملابسهم، وهذا ترفيه حقا. الواعظ هو التركيز وليس كلمة الله، بينما سيضع الآخرون الطاولة في المركز. إنها ذبيحة المسيح التي تقع في المركز. لذا أعتقد أنه لا يمكنك الهروب من الرمزية. فهل هذا ما يجري في بعض الأحاديث حيث يخطب الواعظ من الجنب وليس من الوسط؟ نعم، غالبا ما يكون العشاء الرباني في مركز كل شيء. وأخيرا، الشيء العام الذي أذهلني أثناء حديثك هو أنني أعلم أننا جميعا مختلفون في الطريقة التي نرغب بها في العبادة وكيف نستجيب لله، ولكن هناك الكثير من الشكليات فيما تصفه. في العهد القديم العهد القديم محدد بشكل جيد. ليس هناك الكثير من الإبداع، لكن في العهد الجديد أجده غير محدد نسبيا، وهو ما أعتقد أنه يمنحك الكثير من الحرية. لذا كانت إحدى خدماتي الأولى في عام 1955، وكانت خدمة صيفية. إحدى الوزارات كانت مع الهنود السعوديين في لويزيانا. القس الذي أسس الكنيسة لم يعطهم أي تعليمات تقريبا. كان بإمكانهم فقط أن يعبدوا كما يريدون، بشرط أن يحافظوا على العشاء الرباني والمعمودية. حسنا، عندما وصلت إلى هناك كان لديهم كل النساء في جانب واحد. أعني أن هذا ما فعلوه بشكل طبيعي. لقد انفصلوا جنسيا، لذلك كانت النساء في جانب وكان الرجال في الجانب الآخر. الآن كانت النساء منتشرات نوعا ما على الجانب الأيسر، أما على الجانب الأيمن فيتركز الرجال في الخلف صفين أو ثلاثة صفوف، أو في الأمام صفين أو ثلاثة صفوف. فقلت لاسمه أنه أخي العزيز الأخ ليدز. قلت للأخ ليدز، أنا أفهم النساء والرجال، ولكن ماذا يحدث مع الرجال؟ حسناً، قال إن الرجال الذين كانوا في الصف الخلفي إما غير مخلصين أو خارج الشركة. وعندما تعظ فإنك تعظ إلى الصف الخلفي. هذا هو الدكتور بروس والتكي وتعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 20، المواقع المقدسة، المواسم، الأشياء والأفراد.